إلى جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني. ما زلنا يعني مع الفصل في جهود علماء الحنفية في التحذير من الشرك.
قال رحمه الله: المبحث الأول في ذكر بعض الآيات الصريحة التي تحذر من الشرك مع نماذج من أقوال مفسر الحنفية في تفسيرها. قال: إن التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى والمتدبر لآياته يعلم علما يقينا أن القرآن الكريم كله في التوحيد ومكملاته وفي التحذير من الشرك وأسبابه. فالآيات في التحذير من الشرك كثيرة. قال: فالآيات في التحذير من الشرك كثيرة جدا يصعب إحصاؤها. وقد اهتم العلماء والحنفية بذكر كثير من الآيات التي تحذر من الشرك، وذكروا أنها كثيرة جدا، حتى قالوا إن موضوع القرآن الكريم إنما هو التوحيد والتحذير مما يضاره، وهو الشرك والكفر. من المعلوم أن الموضوع في أي كتاب أو في أي علم إنما هو المضمون الأهم المركزي الذي يورد الأدلة لإثباته وتحقيقه والشواهد لتقريره وتصديقه والأمثلة لإيضاحه والشرح لأحواله، كالكلمة والكلام موضوع علم النحو، فكل ما في علم النحو إنما يدور حول هذا الموضوع. فإذا كان موضوع القرآن الكريم إنما هو التوحيد والتحذير من الشرك، فيكون جميع ما في القرآن الكريم من الأدلة والشواهد والأمثلة والتبشير والتخويف والترغيب والتهريب والقصص وغيرها إنما يؤتى به لتحقيق هذا الموضوع وإثباته ونقد الشبهات حوله. وهذا الموضوع الذي هو مطلوب أساسي للقرآن الكريم إنما هو يتمثل في التوحيد والتحذير من الشرك. فالقرآن الكريم كله لتقرير التوحيد والتحذير من الشرك. وهذا أمر ذكره كثير من كبار علماء الحنفية. قال الإمام ابن أبي العز والعلام القاري: واللفظ الأول وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد الربوبية وغيرها من الصفات وتوحيد الألوهية، بل كل سورة من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بالطاعة. فذلك
يعني هو يشير إلى أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية على الأسماء والصفات، الصفات هو التوحيد العلمي الخبري، وهذا الوازع إلى توحيد القصد الطلبي، والتوحيد القصد الطلبي هو التعبد لله جل في علاه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالصلاة كالصوم كالجهاد. والتوحيد العلمي الخبري هو الغني بالتعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. نعم.
قال فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا والآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.
يعني يتكلم إما عن التوحيد أصالة وإما عن الثواب والعقاب، ثواب من أدى به وأتى وحقق قضية الكون الكبرى، وعقاب كل من تخلف عن ذلك وأشرك بالله شيء.
قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. قال: قلت: إذا كان الأمر كذلك يصعب حصر تلك الآيات الصريحة المحذرة من الشرك، ولكن ما لا يدرك كله أو لا يدرك جله لا يترك بعضه. لهذا أكتفي بذكر بعض الآيات الصريحة في التحذير من الشركيات مع ذكر بعض النصوص الحنفيات في تفسير تلك الآيات. فأقول: والله المستعان، الآية الأولى في ضرب مثل للمشرك بأنه هالك ما بعد هلاك وممزق كل ممزق
من بعده هلاك. ما بعده هلاك يعني هلاك المحيط.
نعم، عند ما خنش فيها يعني. ما بعده هلاك وممزق كل ممزق. قال الله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
حنفاء لله، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد.
نعم.
قال لله وحده لا شريك له، يوحدونه غير مشركين، بالتأكيد غير مشركين به، وما عقابه من أشرك بالله فلا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتهوي به
في أمة سحيقة. نعم.
قال الزمخشري والنسفي والمهيمي والعمادي والبروسي والباني والباني بتي والمرغني والألوسي وحسين علي والمودودي والصابوني واللفظ الأول. قالوا من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية، بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرك مزقا في حواصلها، وعصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة.
وهذه دلالة على أن الشرك أعظم الذنب وأقبحه وأكبره، لذلك العقاب فيه وخيم. إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء.
النار. نعم.
قال الآية الثانية في بيان أن الشرك أعظم الظلم وأظلمه وأكبر الكبائر على الإطلاق. قال سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
الله أكبر.
قال هؤلاء العلماء الحنفية الذين ذكرت أسماءهم في تفسير الآية الأولى واللفظ للمودودي، قال مودودي ما تعريبه؟ إن الظلم في الأصل معناه هضم حق آخر، والمعاملة بدون الإنصاف، والشرك ظلم عظيم لأن فيه استواء أشخاص لا دخل لهم في الخلق والرزق والنعم بالله سبحانه وتعالى في العبادة. فالشرك ظلم لا يتصور بعده ظلم آخر، أو لا يتصور بعده ظلم آخر. وللخالق سبحانه وتعالى على عبده المخلوق حق العبادة فيعبده وحده لا شريك له، ولكن المشرك يضيع حق الله فيعبد غيره. ثم هو في هذا الظلم يستخدم عدة من القوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى في جسمه وما سخر الله له من النعم في السماء والأرض، مع أن الله سبحانه وتعالى وحده خالق لهذه القوة والنعم، فلا يستحق أحد أن يستعمل له تلك القوى والنعم دون الله سبحانه وتعالى.
نعم. الذي خلقها. نعم. وقد قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. يبقى الذين لبسوا إيمانهم بظلم لا أمن لهم ولا اهتداء. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاكم. اسمعوا إلى قول الحكيم لابنه وإذ قال لقمان لابنه يا بني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال ثم العبد على نفسه حق آخر وهو ألا يذل نفسه ولا يبذلها في عبادة غير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لألا يستحق أليم عقاب الله سبحانه وتعالى، ولكن المشرك يذل نفسه بعبادة غير الله تعالى ويوقعها في عذاب الله الأليم بسبب هذا الظلم العظيم. وهكذا المشرك يمضي جميع عمره في الظلم إلى ألا يخلو نفسه من
نفساته من الظلم العظيم
الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى.
إن الله لا يغفر أشرك بيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ما أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم.
قال آيتان الثالثة والرابعة فأن كل ذنب وظلم يرجى مغفرته بدون التوبة ما خلا الشرك. الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد
أي شيء غير خلا الشرك فإنه مغفور. وذلك إن الشافعي قال أقابل الله بكل ذنب خلا الشرك. نعم.
وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
الله أكبر.
قال قلت هاتان آيتان من قبيل القضايا التي قياساتها معها، فقد حذر الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم لا يغفر لهم بدون التوبة أبد الآبدين وعوض العائضين ودهر الداهرين. ثم علل ذلك بأن المشرك قد افترى على الله افتراء عظيما ما بعده افتراء، وأنه ضل عن التوحيد ضلالا بعيدا ما بعده ضلال، واستحق بشركه الذي هو ظلم عظيم وذنب أكبر وافتراء أقبح وضلال أبعد ألا يغفر له بدون التوبة فيكون من الخالدين في العذاب الأليم أبد الآبدين. قال هذا حاصل ما ذكره المفسرون الحنفية في تفسير هذه الآية وليكم بعض نصوصهم. قال الإمام أبو الليث السمرقندي يعني اختلق على الله كذبا عظيما، ويقال فقد أذنب ذنبا عظيما. وقال نسفي
جعل له ندا
كذب كذبا عظيما استحق به عذابا أليما. وقال عمادي افترى واختلق مرتكبا إثما لا يقادر قدره لا يقدر قدره ويستحقر دونه جميع الأنام جميع الآثام فلا تتعلق به المغفرة قطعا. وقال المهيمي: وكيف يغفر للمشرك بالله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد افترى، أي قصد إثما عظيما.
إلى ما قال في مسألة البرسوة البرواسي أو البرواسي: افترى واخترق مرتكبا إثما فلا تتعلق به المغفرة قطعا. وقال الألباني: يعني ارتكب الكذب والفساد كذبا فسادا عظيما، أن يجعل له ندا يستحقر دونه الأثام، وهذا وجه الفرق بينه وبين سائر الأثام. وقال من غني: وأي اسم أكبر من الشرك فإنه لا يصح معه عمل. الألوسي قال: استثناء مشعر بتعليل عدم غفران الشرك، أي ارتكب ما يستحقر دونه الأثام فلا تعلق به المغفرة أبدا. والمودودي قال: ليس القصد من هذه الآيات أن الإنسان أن يرتكب الذنوب ما خلا الشرك، بل القصد منها أن الشرك الذي صغره وحقره أمره هو أعظم من جميع الذنوب، بحيث أن سائر الذنوب يرجى مغفرتها هي في المشيئة إلا الشرك. إلى أن قال: ولا يرون بأسا في تولي المشركين أيضا في هذا الباب. قد كان أحبار اليهود يهتمون بصغار المسائل الاجتهادية التي استنبطها أمتهم، ولكنهم يستخفون بشأن الشرك ويرونه هينا، بحيث أنهم لم يكونوا يتنزهون من الشرك ولا ينهون أقوامهم من الخيالات الشركية وأعمالها، ولا يرون بأسا في تولية المشركين. قال المصنف: لقد صدق المودودي رحمه الله تعالى في التحذير من الشرك وغفلة أحبار اليهود في الاستهانة بشأن الشرك وبالاهتمام بصغار الأمور وتعصبهم لآراء أئمتهم. نعم، فلقد تبعهم هذا في هذا علماء السوء المبتدعة والمقلدة المتعصبة الذين اتخذوا أئمتهم في التشريع من التحليل والتحريم أربابا من دون الله يقدمونهم. لما دخل عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع عنك أوثان الشرك هذا، وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا: ما عبدناهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له: أما أحل لكم الحرام وحرم عليكم الحلال فاتبعتم؟ قال: تلك عبادتهم. وذلك انتقل الآية الخامسة: ويا مكان النبي والذين أمنوا أن استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا يأتي لأن فيها الكلام على أبوي النبي إن شاء الله غدا إن شاء الله. إلى المصنف.